موضوع النمو الروحي موضوع مهم الحقيقة، لأنه أصبح النهاردة في مشكلة موجودة في حياة كتير قوي من المسيحيين، ويمكن ما فيش واحد ما بيعديش عليها، أنه ممكن يكون ابتدى حياته مع ربنا بجدية شوية، لكن بعد فترة وصل إلى شكل محدد اكتفى بيه، وعنده شعور داخلي أنه بقى كويس وأنه تحسن وأنه أحسن من غيره وأنه أصبح إنسان روحاني. طبعا لا سيما لو ابتدى يمسك خدمة أو مسؤولية في الكنيسة ويتحول دون أن يدري إلى فريسي ويفتقد موضوع النمو الروحي. الموضوع ده كتير قوي على فكرة. بنعمة ربنا عاوزين نفهم الأول إيه أهمية النمو الروحي، لأن النمو الروحي ضرورة، ده مش موضوع للاختيار، ده موضوع ضروري لخلاص كل الناس. خطأ مشهور في الحياة المسيحية ان الانسان يتخيل ان المطلوب منه او هدف حياته المسيحية ان يترك الخطيئة. في الحياة المسيح لو المجد لم يأتي ويتجسد ويموت ويقوم ليجعل الانسان يترك خطيئته فقط، لا، لكن المسيحية تتلخص في كلمة واحدة، المسيح يحيا فيه. فالمسيحي مش معناه انسان يتبع المسيح بس، ده المسيحي معناه انسان يعيش المسيح فيه. وده اللي بنشوفه في بداية الحياة المسيحية بدءا من جرن المعمودية. الولادة الجديدة معناها اتحاد بالمسيح، انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. فيبدأ الانسان المولود الجديد ده المولود بالروح يحيى. طبعا مش باين عليه لسه صورة المسيح، فتصير حياته الروحية كلها هدفها ان يظهر المسيح المختبئ فيه. هو ده اللي بنسميه النمو الروحي، بمعنى ان الانسان المسيحي يسير في طريق متصاعد الى قياس قامة ملء المسيح. مش مسألة انه ساب خطية او ما سابش، الموضوع اكبر من كده كتير، اكبر من كده، لانه مدعو ان يتجلى المسيح في حياته. وده اللي عبر عنه معلمنا بولس الرسول في اماكن مختلفة بتعبيرات مختلفة، يقول ونحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه الرب، مجد الرب وجه مكشوف، نتغير الى تلك الصورة عينها اللي هي صورة المسيح له المجد، من مجد الى مجد كما من الرب الروح او كما بعمل الرب الروح. نتغير من مجد الى مجد لتلك الصورة عينها. ادي رحلة النمو الروحي. الفصل اللي قريناه من رسالة فيلبي، كنيسة فيلبي كنيسة قوية وفيها قديسين، ويبدو ان البعض قراء له انه وصل الى مستوى روحي وادعوا الكمال. فكتب لهم بولس الرسول قال لهم شوفوا انا لست احسب نفسي اني قد ادركت او نلت شيئا. خلي بالكم بولس بيكتب الكلام ده من سجن روما بعد سنين طويلة جدا من الجهاد الروحي والقداسة والخدمة والكرازة وحياة مقدسة جدا، ومع كده يجي يقول لست اني لا احسب نفسي اني قد ادركت او نلت شيئا، ولكني اسعى لعلي ادرك لاعرفه وقوة قيامته وشركة الامه متشبها بموته لعلي ابلغ الى قيامة الاموات. العملية ملهاش اخر، النمو لا ينتهي. مش مسألة بولس بيبطل خطية، الموضوع اكبر من كده، ده نمو الى ما لا نهاية لكي يظهر المسيح له المجد في كل حاجة في حياته. فيجي يقول لهم فليفتكر هذا جميع الكاملين منا. طبعا هو ما فيش كاملين بالمعنى المطلق، لكن ان افتكر انسان انه قد صار كاملا فليفتكر هذا جيدا، انه ينسى ما هو وراء ويمتد الى ما هو قدام. انسى ما هو وراء مش متضمن على فكرة حياة الشر والخطية، لا، ده انسى كل انجاز روحي انا عملته وابتدي من الزيرو، لان لسه السكة ملهاش اخر، لان اخري هو المسيح له المجد. فدي اهمية موضوع النمو الروحي. النمو الروحي ضرورة، لانه بدون نمو روحي يبقى الانسان في الحقيقة ماشي في اتجاه عكسي. يبقى عمل برواز لنفسه وخد شكل من بره جميل وفقد قوة الحياة مع الله وفقد اختبار الحياة المتجدد مع المسيح، ودخل في شكل فريسي مدمر، وده كتير قوي ما بيظهر في حياتنا الروحية. عشان كده الموضوع ده مهم، موضوع النمو اساسي لخلاص كل انسان. لكن في مشاكل في موضوع النمو او اسئلة كتيرة. ازاي اقيس نمو الروحي؟ هل انا حقا انمو في المسيح او لا انمو؟ وكيف انمو؟ كل دي موضوعات مهمة الواحد لازم يفكر فيها كويس. الاول ناخد موضوع كيف انمو، لان ده السؤال التلقائي اللي بيفرض نفسه. ازاي انمو في المسيح كل يوم؟ طبعا زي ما قال الاخ اللي كان بيخدم الترانيم، التوبة اول خطوة تضمن لك حياة النمو المستمر. للأسف كلمة التوبة في العرف المصري والعرف خارج الكنيسة يعني كلمة تقيلة وكلمة فيها نكد وغم ساعات وكلمة فيها تضحيات يعني وتغصب. الحياة التوبة مختلفة تماما. التوبة اللي بيعرضها الكتاب المقدس توبة مفرحة ممتعة معزية جدا. التوبة زي ما قال بالضبط عملية تغيير، ميتانيا، تعبير بالتوبة. الانسان اللي بيتوب بيعمل ميتانيا، بيسجد ويقوم. ميتانيا اصل الكلمة ميتانوة يعني تغيير معرفة. فالتوبة عملية تغيير، واذا كنا قلنا في الاول ان هذا التغيير اخره المسيح له المجد، اذا هذا التغيير لن ينتهي. فاللي بيجي يقول انا تبت وخلاص تقول له يعني بقيت مسيح، يقول لك لا مسيح ليه؟ انا بطلت خطيئة. تقول له يعني انت ما تقدرش تقول خلاص غير لما تبقى المسيح. عشان كده كنيستنا الارثوذكسية تؤكد مفهوم التوبة المستمرة والمتجددة والدائمة. ولما تقرأ قصص الاباء القديسين تلاقي واحد قديس بيتوب وتسأل نفسك بيتوب على ايه ده؟ يعني ايه اللي بيعمله غلط يعني عشان يتوب؟ في الحقيقة احنا دايما شايفين ان فكرة التوبة مرتبطة بالغلط. الموضوع مش كده. التوبة مرتبطة بشخص المسيح له المجد، انك بتتغير الى تلك الصورة عينها بغض النظر في خطيئة او مفيش. عشان كده كل ما تقرب من المسيح بتلاقي نفسك لسه بعيد، او بتلاقي نفسك لسه ما دخلتش في الصورة كما هي فبتتغير. اشعياء النبي كان راجل كويس، راجل بارك، دخل الهيكل مرة واستعلن له رؤية المسيح له المجد في مجده. رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عال وأزياله تملأ الهيكل والشيروبيم والسرافيم صارخين قدوس 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 مجده ملء كل الأرض. الرجل ارتعب وقال ويل لي لأني هلكت، أنا إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين. طب هو إيه اللي فكرك بخطيتك؟ إيه اللي حسسك يا أشعياء بالضآلة وعدم الاستحقاق؟ اللي حسسه حضرة الرب، اللي حسسه الكونتراست بينه وبين رؤية الله في مجده، مش اللي حسسه رؤيته لخطيته. فاهمين المعنى ده؟ ومن هنا تجي التوبة. فالتوبة مش واحد قاعد مع نفسه، لا، التوبة واحد قاعد مع ربنا ففي خجل من حب الله. سمعان بطرس راجل عايش حياته عادي ويعني بالطول وبالعرض، لكن انت حس بالخجل لما دخل السفينة وقال له ادخل للعمق وشد الشبكة والشبكة لمت. جري عند المسيح وسجد وقال له اخرج من سفينة يا رب، انا راجل خاطئ، انا مستهلس، انا مستهلس. قال له بس ده اللي عاوزك توصل له، انك توصل لهذا الاحساس، حينئذ يبدأ التغيير. من الان لا تكون صياد للسمك بل تكون صياد للناس، لانك وصلت الى اخرج من سفينة يا رب انا راجل خاطئ. فأول نقطة أساسية لحياة النمو هي التوبة. للأسف كتير مننا بيفتكر ان التوبة دي مرة او مرات في الاول وخلاص، ما انت بقيت كويس. لو بقيت كويس يبقى انت طلعت بره السكة خالص. لكن اباء الكنيسة الحلوين انجاز التعبير احترفوا التوبة، حبوا التوبة جدا، كتبوا فيها شعر، تغنوا بيها من كتر ما حسوا بجمال هذا اللقاء اللي فيه خجل امام الله وفيه احضان الهية مفرحة جدا. التوبة كما عرفها الكتاب وان كان فيها حزن توبة، ولكن الروح القدس الذي يبكت على الخطية هو ايضا الذي يعزي. فتلاقي الانسان التائب حتى لو الدموع في عينيه في سلام في قلبه، وهي دي التوبة المميزة للانسان المسيحي، مختلفة عن توبة العالم خالص. وعشان كده تقدر تقول مع بولس الرسول خسرت كل الاحشياء وانا احسبها زبالة نفاية لكي اربح المسيح. مفيش نوع الكبت اللي موجود بره ده، لا ده انا برمي بفرح لانه تغيير حقيقي مستمر متجدد. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم، عملية تغيير مستمر، هي دي فكرة التوبة في الكنيسة. الانسان لو حبها هيبقى حريص ان كل يوم يقف موقف الخجل امام الله حين يقترب من حضرة الله في قداسته، ويشعر بالضآلة ويتغير كل يوم من مجد الى مجد الى تلك الصورة عينها. ده اساس النمو الروحي. المشكلة ان الانسان احيانا يقارن نفسه بنفسه، وهنا يقف النمو الروحي بالضرورة طبعا. وده اللي بولس قال عن بعض الناس اللي كانوا معلمين كذا وفاته، قال يقيس اذ هم يقيسون انفسهم على انفسهم. لازم يضلوا. واحد يقول لك كويس انا كنت زمان وحش وبقيت كويس، خلاص كده. ايوه بس ده انت مش كده، مش مسيحي. مش مسألة كنت وحش وبقيت كويس، انت كنت وحش وقدام المسيح انت بتتقدم خطوات لا نهاية لها الى قياس قامت ملء المسيح. ده اللي بيقوله بولس الرسول لأهل افسس، يقول لهم انتوا انا احني ركبتي لدى ابا ربنا يسوع المسيح لكي يعطيكم ان تتأيدوا بالقوة بروحي في الانسان الباطن ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم لكي تستطيعوا ان تدركوا مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا الى كل ملء الله. شوفوا الهدف اخره فين، تمتلئوا الى كل ملء الله، ملهاش اخر. اللي بيقوله في كولوسي واحد منذرين كل انسان، معلمين كل انسان بكل حكمة لكي نحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع. العملية مش عملية ترك خطية ولا كنت كويس وبقيت حل. احنا مدعوين في الحياة المسيحية ليس الى ان تكون انسان اخلاقيا حلو، لا، انت مدعو ان تشارك طبيعة الله. هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له، ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على بال انسان ما اعده الله للذين يحبونه. النمو الروحي مش اساسه ولا هدفه ان تترك الخطية، دي هتيجي، لكن اساسه وهدفه ان تلتصق بالمسيح كل حين ويتجلى المسيح في حياتك. فالاساس الاول للنمو الروحي هو التوبة المتجددة. وعشان توصل لتوبة متجددة لازم حاجة فضيلة، يمكن بلاش نسميها فضيلة لألا واحد ياخدها وواحد ما ياخدهاش، دي ضرورة للخلاص والحياة الروحية، هي التواضع. التواضع ضرورة، يعني يمكن بعض الفضائل تأخذها او لا تأخذها ماشي، لكن التواضع مش فضيلة تكسبها او ما تكسبهاش. من غير تواضع مفيش فايد. عشان كده المسيح لما المجد قال تعلموا مني دي بالذات، لاني وديع ومتواضع القلب. لان الانسان المتواضع هو الانسان اللي يقدر يقف قدام ربنا محتاج، وكلما وقفت قدام ربنا محتاج كلما خد، وطالما بتاخد يبقى بتتغير وبتنمو. لكن تقف قدام ربنا شبعان يبقى مش تاخد حاجة، يبقى مش هتكبر. لما يبقى الطفل شبعان تقدر تأكله، لما يقول لك جعان يأكل ويكبر. فلو جيت وقفت قدام ربنا وقلت له اشكرك لاني لست مثل باقي الناس الاشرار. انا بصوم وبصلي وبعشر ناس متشكرين او مش عايز حاجة يعني. لكن لو قدرت افضل العشار ولا تستطيع ان ترفع عينيك وتقول له ارحمني يا رب لاني خاطئ، تنزل مبررا. شطارة الانسان انه يقف قدام ربنا في وضع الاحتياج، شطارة الانسان هو ده التواضع. دلوقتي الاحسن انك تقف قدام ربنا 9 من 10 ولا 1 من 10؟ هو قال قوتي في الضعف تكمل. لو وقفت قدام ربنا 9 من 10 هتاخد كام؟ 1 من 10. لو وقفت قدام ربنا وانت 1 من 10 او 0 بقى هتاخد 10 من 10. طبعا اللي هتاخده من ربنا غير خالص اللي عندك من الاصل، دي حاجة تاني خالص. فكل ما تقف في وضع الاحتياج، في وضع الانسحاق، في وضع الاتضاع، كلما تمتلئ. عشان كده نسمي العذراء ام النور الممتلئة نعمة، لانه نظر الى اتضاع امته. شوفوا على قد ما كانت متواضعة على قد ما امتلأت نعمة. هو ده الاساس الروحي، على قدر ما تكون متواضعا على قدر ما تمتلئ بنعمة الله وتنمو تجري كمان في الطريق الروحي. فالنمو الروحي مرتبط جدا بفضيلة الاتضاع. الاتضاع مش معناه انك تمشي جنب الحيط ولا توطي صوتك ولا تاخد شكل، لا، الاتضاع ليس شكلا. الاتضاع القلب، تعلموا مني لاني وديع بالشكل الخارجي ومتواضع القلب. والتواضع مش معناه انك تبقى تصغر نفسك قدام الناس، لا، التواضع معناه ان تتعلم كيف تقف امام الله، تشعر بحجمك في حضرة الله. هو ده التواضع. الانسان المتواضع قوي جدا امام الناس ولكن صغير جدا امام الله. داود النبي من فرحته بتابوت العهد وقف يتنطط ويرقص قدام التابوت، شافته مراته اتغاظت يعني وضايقت، ازاي ملك محترم يرقص كده يعني. فاديته كلمة في عظمه لما يوح، هو ما استحملش، قال لها شوفي بقى انا قدام ربنا بقى صغير جدا وارقص واعمل زي العيال، لكن امام الناس انا اتعظم. شوفوا الاحساس، ليس كبرياء منه ولكن لان الله اعطاه كرامة. لكن التواضع تواضع القلب. داود النبي كان يقول تعبير جميل جدا ياريت كل خادم يحفظه في مزمور 69 قبل ما يمسك اي مسؤولية او مأمورية، يقول يا رب انت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى، لكن لا يغزى بي منتظروك يا رب الجنود ولا يخجل بي ملتمسوك يا اله اسرائيل. يعني اللي بينا ما حدش عرفه غيرنا، لكن لا يغزى بي منتظروك عشان خطرهم اعمل حاجة، خليك ساتر علي وديني منظر، لكن انا مش ناسي وانت عارف، انت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخف، لكن لا يغزى بي منتظروك ولا يخجل بي ملتمسوك يا رب الجنود. التواضع يعطي نعمة، والنعمة هي اساس النمو الروحي. النمو الروحي مش سبق انت بتنجزه بنفسك او قوتك، لا، النمو الروحي عمل الروح القدس داخلك. لكن لا يعمل الروح بحرية الا في الانسان المتواضع، والمتواضع والتوبة طبعا متوازيين، يعني مش هتقدر تتوب كل يوم الا ان تتضع كل يوم، ومش هتعرف تتضع كل يوم الا لو تعلمت ازاي تقف قدام ربنا في خشوع وتشعر بحضرة الله، فتكتسب الاتضاع الدائم والتوبة المستمر. اساس ثالث للنمو الروحي واساس مهم ومرتبط جدا بالتواضع في تعليم الاباء النساك في الكنيسة، التواضع ماسك في ديله حاجة اسمها الطاعة. والانسان الذي لا يعرف الطاعة لا يعرف التواضع، وبالتالي لا ينمو روحيا، لدرجة ان المسيح له المجد لكي يبرز قيمة الطاعة في خلاص الانسان. يقول الكتاب مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به ليكون سبب رجاء لجميع الذين يطيعونه. يعني المسيح له المجد تقدم الى الصليب باختياره، ولكنه اخذ شكل الابن المطيع، فيقول لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. يعني انا عشان خطرك هعمل كده، وكأنه يطيع اباه عن غير رضا، وان كان في مشيئة المسيح في الصليب، لكن ليظهر شكل الطاعة مع كونه ابنا تعلم الطاعة. وللأسف الجيل الجديد كلنا ما بقيناش بنحب موضوع الطاعة ده. ما نمني ربنا على طول، يعني ايه لزوم التلمذة والارشاد والنصح والاعتراف والكلام ده؟ كل واحد حاسس انه يقدر يوصل لربنا. ايوه ما هو ربنا مش بعيد، ما اختلفناش، لكن ده ربنا حط نظام اساسي لكي تتعلم الطاعة، لان دي ضرورة للنمو الروحي. يجي عند شاول الترسوسي ويظهر له وينتهي اللقاء المثير بسؤال بولس وتعهده، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ اللي هتقوله هعمله. بقول له معلش مش هرد عليك، تدخل دمشق وهبعت لك واحد يقول لك. يا رب ده احنا بنتكلم فمن لاذن، يعني واحد ايه اللي هيتحشر وسطينا يعني؟ لا معلش، لابد ان تتعلم التلمذة. وياتي اليه حنانيا اسقف دمشق ويتلمذه ويعمده ويقبل اعترافه ويرشده وينصحه. هكذا يقول سفر الامثال الخلاص بكثرة المشيرين. الذي لا يريد المشورة والذي لا يقبل التلمذة لن ينمو روحيا ابدا. ما اسهل ان يضلل الشيطان عدو الخير انسان لا يقبل ان يكون له مرشد، او لا يقبل ان يطيع اباه. يحكى في حكاوي الاباء الرهبان بتوع زمان، ان احد الرهبان يعني كان ماشي بدماغه شوية، وبالروح كان عارف كده وكان زعلان من الحتة دي، يقول له اعمل كده برضو يمشي ورا هواه. فالشياطين عمالة تنفخ فيه بقى، فانتبه ظهر له شيطان في مرة في شكل ملاك وقال له طوباك ايها الاخ، انت خلاص ربنا وجد انك صرت ممتلئ بالقداسة وكفاية كده، انت مش معقول هتقعد على الارض، انت تعالى معانا مثل ايليا، تعالى نطير بيك للسماء لانك صرت قديسا بلا لوم. من رحمة ربنا ان الشخص ده في الطباع، مش في الطباع هو ما كانش متواضع، نزل وحكى لابوه الروحي من نوع من التفاخر، يعني يا ابونا يعني اشوف وشك بخير، هفتكركم لما اوصل وربنا يديكم تحصلوني، حاجات كده بقى. طبعا ابوه الروحي فهم لانه ما كانش مرتاح من الاصل، ده شخص مش عاوز يتضع، مش عاوز يطيع، مش عاوز يتتلمذ، يبقى سهل قوي يتلعب بيه. فقام ربط له في القلية بتاعته، قال له مش هسيبك. قال له يا ابونا يعني يمكن ما تقدرش على التدبير الروحي بتاعي. قال له معلش انا على قدي بس هقعد معاك. وجاءت الملائكة الشياطين واصوات بقى ومنظر وبتاع عشان يكملوا التمثيلية يعني، وامسكوا هذا الراهب يشدوه لفوق، فامسك فيه الشيخ القديس ويصرخ لله وبعلامة الصليب والتنين يشده بالعافية. طبعا هو قوي عليهم بقوة صلاته وبصليب المسيح، والتاني قاعد بقى يخبط في الشيخ ده يقول له سيبني هتعطلني عن السماء. وبعدين يدوب اللي عرفوا ياخدوه خدوا جلابيته، وبعد دقايق وهو بيتخانق مع ابوه الروحي شاف جلابيته وقع من فوق، قال لي شفت اللي كان هيحصل لك؟ كان هيشيلوك لفوق وبعدين يسيبوك. هو ده الشخص الذي لا يقبل ان يتضع ولا يقبل ان يطيع ولا يريد التلمذة. اساس الكنيسة كلها كانت تلمذة. الكنيسة اقدم ولا الانجيل؟ الكنيسة اقدم من الانجيل، لانه قبل ان يكون هناك عهد جديد مكتوب كانت هناك كنيسة وكانت قوية وكان هناك اسرار وكانت هناك حياة. على اساس ايه؟ التلمذة والتسليم. المسيح له المجد لم يوصي تلاميذه ان يكتبوا انجيلا، ولكنه اوصاهم امضوا وتلمذوا جميع الامم. النهاردة كتير مننا لا يقبل ان يتتلمذ، وعشان كده ما بيكبرش روحيا، ما بيكبرش روحيا. الانسان اللي يعرف يتتلمذ صح ويطيع ينمو روحيا اسرع. يبقى اساس اولاني للنمو هو التوبة المتجددة والتغيير المستمر، اساس تاني التواضع، اساس ثالث التلمذة والارشاد، اساس رابع للنمو طبيعي هو الصلاة. الصلاة في أبسط معانيها هي الصلة. وإحنا قلنا إن الهدف هدف النمو الروحي مش إنك أنت تبقى إنسان أخلاقيا يعني كويس، لا، بالهدف هو أن تمتلئ إلى كل ملء الله، أن يظهر المسيح فيك وعليك. وعشان كده لازم يبقى فيه صلة دائمة بالمسيح له المجد. عشان كده نسمع المسيح صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، صلوا كل حين. الوصية دي الواحد ساعات يبص لك كده ويستغرب، يعني رب هنبطل شغل ومذاكرة وعلاقات وكلام، هنصلي ازاي كل حين؟ اذا فهمت انها صلة دائمة تقدر تفهم يعني ايه هناك صلة دائمة حتى لو لم تكن في شكل الصلاة الحقيقي. لما تشوف طفل صغير بيلعب وامه جنب منه، الطفل بيبقى مبسوط، امه بتدخل المطبخ والطفل عمال يكمل لعبه، وبعدين يحس دايما كده. الطفل بيقعد يلعب وامه جنب منه وهو مطمن، لما بتدخل المطبخ هو عمال يلعب وبعدين اكتشف انها مش موجودة فيقوم يزعق، فهي ترد عليه من المطبخ فيعرف انها قريبة يكمل لعب. وهو بيلعب عنده شعور داخلي انه امه قريبة، اول ما الشعور ده بيخف شوية يقوم يصرخ تاني، تقوم ترد عليه يقوم يكمل لعب. هو ده الصلاة دائما، ان انت تبقى عايش وعندك شعور دائم بان الله قريب بحضور الله. لكن هذا الشعور يحتاج ان تغذيه كل شوية بصرخة حقيقية بصلاة، تشعر وتتأكد انه قريب، وبعدين ترجع تلعب تاني، وبعدين تصرخ مرة اخرى، وهكذا. دي فكرة الكنيسة في صلوات السواعي، انها تكسر جفاف اليوم الطويل، وكل ثلاث ساعات تعمل لك صلاة عشان تصرخ وتتأكد من اقتراب الله، فتعيش بقية الساعات تحت مظلة حضور الله باحساس دائم ان ربنا قريب. هي دي الصلاة الدائمة او الشعور الدائم بحضرة الله. ده موضوع جميل، موضوع لذيذ، ويعطيك نمو روحي لغاية ما تقف زي إلي في أي لحظة وتقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، من غير أي مقدمات. إحساس دائم بحضور الله ده ما بيجيش بسرعة، بيحتاج إلى نمو روحي، لكن الصلاة أساس للنمو الروحي. اللي مش قادر يواظب حتى على الصلوات الأساسية كيف ينمو روحيا بدون صلة، بدون اتصال حقيقي بمصدر النعمة والنور؟ حاجة تاني اساس اخر للنمو الروحي، الكتاب المقدس. طبيعي زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. في واحد يبقى غني في فلوسه، واحد غني في مركزه، واحد غني في اهله، لكن انت تبقى غني بكلمة ربنا. واحد يبقى غني ويشعر انه يملك ثروة هي كلمة الله الحية الفعالة جدا، الأمضى من كل سيف ذي حدين، والخارقة إلى مفرق النفس والمخاخ والمفاصل، سر النقاء، وأنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. طبعا كلمة ربنا بتثبتك في المسيح وتعطيك نمو روحي دائم. فالذي لا يتصل بالكتاب كل حين كيف ينمو؟ زي ما كانوا بيعلمونا وإحنا صغيرين أن ده الأكل الروحي وده الشرب الروحي، زي ما جسدك بياكل ويشرب روحك تحتاج ان تاكل وتشرب. في الحقيقه ما اقل ما نهتم بارواحنا، لكن معلمنا بولس الرسول يواجهنا مواجهه صعبه، ان كنتم تعيشون حسب الجسد فستموتون، ولكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون. والذين هم في الجسد لا يستطيعون ان يرضوا الله. ان كنت هتعيش بس جسداني واهتماماتك كلها ماذا تأكل وماذا تشرب وماذا تلبس، فهذه كلها تطلبها الأمم، أما أنتم فأباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه، فاطلبوا أولا ملكوت الله وبر، وهذه كلها تزاد لكم. إلى متى نعطي أجسادنا أكثر جدا مما تستحق؟ وإلى متى نظلم أرواحنا حين نحرمها من لقاء دائم بالروح القدس ولقاء حي متجدد بالله المحب؟ بعض الاساسات قلنا اساس التوبة المستمرة والتغيير المتجدد، اساس تاني التواضع أساس ثالث فالماذا، أساس رابع الصلاة، أساس خامس الكتاب، أساس سادس وما أكثر الأساسات للنمو الروحي المذبح الإفخارستي، شركة جسد ودم ربنا يسوع المسيح. من يأكلني يحيا بي، ما فيهاش فصال. انت عاوز تحيا وتكبر، يبقى من يأكلني يحيا بي. كيف تنمو دون ان تأخذ المسيح كل حين؟ كيف تتقدس حياتك دون ان تتحد بهذه العطية؟ ده سر، سر يعني حاجة ببلاش، عطية غير منظورة تحت شكل يناسب طبيعتك، لان ما زال في جسد يحتاج ان يلمس ويأكل بس، لكن دي عطية غير منظورة وغير مدركة بالعقل، الذي تشتهي الملائكة ان تراها. يبقى ده ببلاش وانت يعني تكسل. لو قالوا لنا تدفعوا كام وتشوف المسيح، كل واحد فيكم يدفع كام؟ اللي يدفع 1000 على قد ما تقدر تحوش بقى. اذا كان المسيح يعطي نفسه ليس لتراه بل لتتحد به كل حين مجانا بسبب غنى محبته، فيجوز التعبير الذي قاله فهل تحتقر محبتي، هو عشان ببلاش تتقل عليا كده، هل تحتقر محبتي؟ هذا التنازل الفائق الغير مدرك بالعقل، ان يتحد الله بالمادة ليقدم حياته للانسان، ليكون له حياة ابدية وغفران خطايا ونصيف الجسد والملك. الى اي مدى نحترم هذا التنازل؟ أبائنا القديسين كان القداس بالنسبة لهم والذبيحة حياتهم، كان حياتهم أساسا في المذبح، ويخرجوا للعالم في مأمورية ويرجعوا للمذبح. كان يوم الحد ده زمان اللي هو يوم الرب، ده يوم حياتهم كلها، بيعيشوا على يوم الحد كرياكي ده اللي هو يوم الرب، يعيشوا على رجاء هذا اليوم. يبقى نازل، يبقى يدخل وهو محمل بأثقال العالم كله وخطايا الناس والخدمة والمشاكل، ويطرحها ويأخذ الحياة الحقيقية، ويخرج كمن يخرج من السماء، ونفع كسفراء عن المسيح، مطلب تصالحه مع الله، ثم يعود ويحمل العالم ايضا ليقدمه امام المسيح مرة اخرى. عشان كده نلاقي في سفر الرؤيا المسيح بيوعد واحد من الاساقفة، يقول له بص، هو كل مرة يدخل المسيح يقول له انت بقى ادخل ومطلعش تاني، انا برتاح هنا. يقول له بص ليك علي، لو كنت امين قوي تدخل ولا تعود تخرج، خلاص بقى اخرها كده. شوفوا شهوة الانسان الذي ادرك قيمة هذا السر وقيمة حضوره في المذبح وعظمة حضور القديسين في سر الافخارستية، يبقى ده موضع راحته وسر قوته وحياته التي به يكرز للعالم، وادعو الكل ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. كل دي اساسات للنمو الروحي. ندخل في نقطة اخيرة، كيف اقيس النمو الروحي؟ سهل اي واحد يفتكر نفسه اتحسن روحيا، وسهل اي واحد يخدع نفسه بقولة انه اتحسن روحيا. ليه سهل؟ ترك الخطية في الحقيقة ليس مقياس دقيق، خلي بالكم من دي. مجرد ان واحد بطل خطية معناها انه بقى قديس؟ طبعا ده كلام مش سليم، لانه احيانا عدو الخير يهدى عنك شوية عشان يخبطك خطة تاني، يقول لك برافو عليك انت بقيت بركة وقديس وبتاع وخلاص، وتوقف في الحسكة تاني. ونسمع عن قديسين ظلوا يحاربون خطية واحدة عشرات السنوات والله لم يرفعها عنهم الا حين ارادت مشيئته. نحن غير مسؤولين عن الثمر، الثمر هو عطية الله في الوقت المناسب، ولكننا مسؤولين ان نتعب معه ونجاهد معه. اما الثمر، ثمر التغيير وترك الخطية، عطية الله في الوقت المناسب. ساعات الناس تنزعج، ما انا عملت يا رب ليه ما خلتنيش ابطل؟ مش مهم، بولس الرسول وقع في موقف مختلف، كان قديس عظيم وجهاده كتير، وبعدين اعطي شوكة في الجسد وبقت فضيحة. الراجل اللي مناديله تشفي اي مرض في الدنيا يشكو من مرض ولا يستطيع احد ان يشفي، حاجة تكتب حتى مجال السخرية. ايها الطبيب اشفي نفسك، يعني قال مناديله وعصائبه اي مرض في الدنيا تشفيه، وهو يصلي مهما يصلي ما يخلص. وقال تبرعت من جهة هذا الامر 3 مرات، والمرة عند بولس الرسول مش مرة، يعني المرة صلاة طويلة قوي. جاله رد واحد في الاخر، قال له ايه؟ قال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكفي. يعني يا رب مش اخد؟ لا مش اتخد. تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمن. انا عاوزك ضعيف. ليه؟ لانك وانت ضعيف انا بعرف اشتغل بيك كويس. لما بتبقى قوي مش بعرف، بتشوف نفسك شوية ممكن تتلخبط. قال انا فهمت الدرس، ومن ساعتها شوفوا بقى تعبيره الحلو، لذلك اثر بالضعفات بالضرورات بالضيقات بالاضطهادات، لاني حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي. شوفوا بقى الرؤية الجميلة، حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي. في كل مرة اقف قدام ربنا اقول له انا منفعش، ده انا خطايا صعبة، ده انا مفيش فايدة فيه، وانت هكذا ضعيف تصير قويا، ويدخل على الله ان يستخدمك لخلاص نفسك والاخرين. ولكن حين تقف امام الله غير ضعيف وغير محتاج فلن تأخذ قوة. اصر بالضعفات بالضرورات بالضيقات بالاضطهادات، لاني حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي. رؤية جميلة خالص، يعني يا رب مش هتشيل التجربة، مش مهم مش مهم. ده اللي شفناه في معلمنا بطرس الرسول لما كانوا راكبين المركب والبحر هاجت والمسيح ما كانش معاهم، وطول الليل ما بيظهرش المسيح، وقال وش الصبح بعد ما تهروا يظهر المسيح واراد ان يتجاوزهم. يعني بعد كل الغلب ده يظهر المسيح ويعمل لهم كده سلام وخلاص بالبحر زي ما هو. طبعا كانوا هيفرقعوا بقى، فبطرس قال له ما كنتش هتيجي ان كنت انت هو مرني ان اتي اليك، ما كنتش تيجي اجي لك. قال له تعال، ونزل بطرس ومشى على الماء، وهكذا اراد له المسيح. المسيح ما كانش عاوز الموج يهدى، مش مهم دي سهلة قوي عليه، لكن كان عاوز ايه؟ عاوز بطرس يمشي فوق الموج العالي، هو ده التحدي. مش عاوز المشاكل تتحل، مش مهم، ما سهل قوي المشاكل انها تتحل، لكن عاوزك تبقى فوق المشاكل، اقوى من المشاكل، اقوى من ضعفاتك الشخصية، اقوى حتى من خطاياك، وان سقطت تقوم. فمقياس النمو الروحي الحقيقة مش مقياسه متى تترك الخطية، اترك هذه لنعمة الله. مقياس النمو الروحي الى اي مدى انت ملتزم في حياتك الروحية، قد ايه فاتح شبابيك لنعمة ربنا عشان تدخل. في شباك للصلاة مفتوح طول اليوم، في شباك للانجيل مفتوح طول اليوم بانتظام بامانة، في تناول منتظم، في توبة واعتراف بانتظام بجدية، في شركة مقدسة في اجتماع مقدس، في خدمة حقيقية، في وثائق روحية انت امين فيها، انت مسؤول عن دي وسيب الباقي على ربنا. وهناك ايضا ثمر تستطيع ان تقيس عليه نموك الروحي، هو ظهور المسيح عليك، هيظهر في فضائله اللي بنسميها ثمر الروح، محبة، فرح، سلام، طول انا، لطف، وداعة، صلاح، ايمان، تعفف. عايز تسأل نفسك هل تنمو روحيا او لا؟ اسأل نفسك قلبك وسع عن زمان ولا لا؟ لسه بتحب اللي بيحبوك بس؟ يبقى لسه. لسه بتحب بالكلام بس؟ يبقى لسه. هل وصلت الى حب الاعداء؟ والى اي مدى تحب؟ كيف تحب؟ وكم تحب؟ ومن تحب؟ سلام، فرح، فرح. النمو الروحي معناه ان يزداد الفرح في حياتك، وفرح الرب هو قوتكم. هل الناس بتشوفك فرحان ولا انت في الحقيقة يعني مش هقول، لكن يعني لو ناس غير مسيحيين تبص فيك تقول لك ربنا يحمينا من المسيحيين وأشكالهم، بدل ما نكون شكلنا مفرح فيسألونا عن سبب الرجاء الذي فينا بوداع وخوف، يجدوا بني آدم مكروب ومنكد يقول لك يبقى مسيحه مديله. يعني طبعا صورة سيئة جدا، لكن مقياس النمو الروحي إلى أي مدى ومستوى تفرح. هل ما زلت تفرح فده رد مع الأرضيات، يجي لك خبر حلو تفرح، خبر وحش تزعل، بل أنت فوق الكلام ده. افرحوا في الرب، وأقول أيضا افرحوا فرح لا ينطق به ومجيد، لا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. مقياس مختلف، مستوى مختلف، سلام، محبة، فرح، سلام، مقياس آخر للنمو الروحي. أي درجة للسلام تتمتع بها؟ هل وصلت ولا قربت من سلامي، سلام المسيح شخصيا وهو يحاكم في قمة سلامه؟ سلام يجنن، سلام يفوق كل عقل، يعني سلام يجنن، سلام مش عادي، سلام يقف الناس أمامه في ذهول. كيف يتقدم الشهيد للموت بفرح وسلام؟ كيف لا يعول هم أولاده وإخوته؟ سلام يفوق كل عقل، محبة، فرح، سلام، طول أناة. ها بالك طول شوية ولا لسه؟ مقياس للنمو الروحي. اوعى تقيس نموك الروحي بولد بقيت تعرف تتكلم او تعرف ترتل او تعرف. المواهب الروحية لا علاقة لها بالنمو الروحي، لانها ما اكثر ما ضيعت ناس. يجوا في اليوم الاخير في متى 25 يقولوا له اليس باسمك تنبأنا وباسمك صنعنا قوات وباسمك اخرجنا شياطين؟ اذهبوا عني لا اعرفكم. يا رب احنا كنا بنشتغل ليل ونهار في الكنيسة. لا بس مش هو ده. الى اي مدى ارتبطتم بالمسيح له المجد؟ الى اي مدى ظهر المسيح في حياتكم؟ هو ده النمو الروحي. الى قياس